بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما بدأنا به قبل قليل من الحديث عن المعية، وتلاحظون أن الكلام هنا أكثره واضح وقد مر تقريره في دروس مضت، لهذا سنمر عليه إن شاء الله مرورا سريعا، وما يحتاج إلى تعليق أقف عنده إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المسلم رحمه الله: وعلم أن تفسير المعية الإلهية على حقيقة لائقة لله تعالى ما يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك في وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض.
يعني هنا المؤلف رحمه الله استطرد في مسألة المعية ويبين الجمع بين كون الله عز وجل مع خلقه وأنه مستوى على عرشه، يجمع بينهما. كيف يجمع بين كونه مع خلقه وكونه مستوى على عرشه، مستويا على عرشه؟ نعم، الأول نعم، لأن الجمع بين المتناقضات محال، وكتاب الله عز وجل منزه عن ذلك. نعم.
وكل شيء في القرآن يكون فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبر حتى يتبين لك، بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلم، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تنقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما،
يعني جمع بين علوه على عرشه ومعيته لخلقه. نعم.
وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن المصري،
نعم،
قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعماله من فوق عرشه كما في حديث الأوعاد: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق.
نعم. الوجه الثاني.
الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه قطار نازل لا مسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علومه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة
يعني هذا دليل حسي أيضا. نقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء. نعم.
وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى الحموية، قال: وذلك أن كلمة معنى في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم
الاجتماع
في المكان.
وكما مر في الدرس الماضي تقول مثلا لمن تحبه: أنا معك، وإن كان ليس معك مختلطا بك، وتقول لمن تهدده: اذهب اعمل أنا معك، وهذا لا يستلزم مخالطة. طيب الوجه الثالث هذا على سبيل الفرض وإلا ليس بواقع. نعم. وهي عبارة رائعة، عبارة مليئة، علي في دنوه قريب في علوه. نعم. طيب يعني الحلول مر بنا، يعني نردتم أن نقف عند الحلول، يعني الحلول والاتحاد هاتان اللفظتان تريدان كثيرا في كتب العقائد، وأيضا هي من المصطلحات اللي ترد في كتب الصوفية وفي كتب الباطنية. الحلول معناه في اللغة وش يدور حوله، إذا قلت فلان حل في هذا المكان يعني نزل، يعني يدور حول النزول وأيضا الوجوب والبلوغ. والحلول يعني يقسمه أهل التعريفات مثل الجرجاني وغيره، يقول الحلول الجواري والحلول السرياني. يقول هو الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، يقول كحلول ماء الورد، كحلول ماء الورد في الورد. فيسمى الساري اللي هو الماء، فيسمى الساري حالا، والمسري فيه يسمى أيضا يسمى محلا. طيب الحلول الجواري يقول عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر، عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر، كحلول الماء في الكوز، يعني مثل ما هنا حل في الكوز، يكون أحد الجسمين ما هو الجسم الكوز هنا ظرف والماء حل فيه، هذا يسمى حلول جواري. هذا الحلول فيه إثبات لوجودين وحلول أحدهما في الآخر، حلول الماء في الكوز، يعني هناك وجودان الماء والكوز. طيب وش يراد به في اصطلاح القائلين به من الصوفية ومن غيرهم؟ وش يقصدون به؟ يقصدون به حلول الله عز وجل في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته، حلول الله في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته. ها الحلول عموما، الحلول باصطلاح الصوفية نتكلمنا عن الحلول في الأصل في اللغة، لكن هنا الحلول في اصطلاح القائلين به معروف عند النصارى في عندهم الحلول وعندهم الاتحاد، وعند الباطنية عند النصيرية مثلا. طيب هنا معنى الحلول، إذن وش تلاحظون على قسمين كما سيأتي، في مخلوقاته أو في بعض مخلوقاته. طيب الاتحاد، ما معنى الاتحاد؟ معنى كون الشيئين واحدا، مثل شركة اتحدت مع شركة وأصبحت شركة واحدة، كون الشيئين شيئا واحدا. طيب يعني يمتزج الشيئان ويختلطان حتى يصير شيئا واحدا. طيب ومعناه باصطلاح القائلين به اتحاد الله عز وجل بمخلوقاته أو ببعض مخلوقاته. يعني أو ممكن يقال اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله تعالى. شفت الفرق؟ حين نسمع الاتحاد والحلول، هذا فرق بينهما. طيب الفرق بينهما من خلال ما مضى أن الحلول إثبات لوجودين، بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد. طيب هذا فرق ثاني. الحلول يقبل الانفصال، كذا ممكن الماء تهريقه من الكوز فيكون انفصل عنه، أو أن تضع مثلا أن تضع حصاة في الكوز تقول حلت في الكوز، هذا حلول تستطيع أن تفصلها عنه. طيب أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال، ولهذا فإن القائلين بالحلول غير القائلين بالاتحاد. طيب أمثلة يعني عشان تبين لنا للحلول والاتحاد، هناك أمثلة كثيرة مثلنا قبل قليل بالماء وبالحصات. السكر مثلا إذا وضعته في الماء دون تحريك، يعني مثلا تريد أن تصنع شاي وضعت الماء ثم وضعت السكر بدون تحريك، وش يصير؟ هذا حلول، لأنك تستطيع أن تنزع السكر أو تنزع بعضه. طيب لأنهما ذاتان سكر وماء. طيب إذا حركته فذاب تحت ولا لا؟ لأنه لا يقبل أن ينفصل مرة أخرى. طيب لو وضعت شيئا آخر في الماء مثل كما قبل قليل كان تضع حصاة، هذا يسمى حلول الاتحاد، لأنها أصبحت هي والماء شيئين قابلين للانفصال، كذا واضح؟ طيب إذن هذا هو الفرق بين الحلول والاتحاد. طيب أيضا مثال آخر، مثل الآن ورق الشاي الذي يوضع في الماء المغلي، ورق الشاي مجرد وضعه وتحريكه وش يصير؟ إذا حركتها وش تغير لون الماء ولا لا؟ وش يصبح؟ تقول هذا ماء ولا شاي؟ هذا شي يسمى اتحاد، لأن الماء والشاي لا يمكن أن ينفصلا، خلاص صار جميعا. طيب ورقة الشاي اللي وضعتها هذه تستطيع رفعها وفصلها ولا لا؟ طيب هل اعتبار شو يصير؟ حلول. طيب أقسام الحلول كما مر قبل قليل، وش قلنا؟ حلول عام، هو اعتقاد أن الله قد حل في كل شيء. الحلول العام اعتقاد أن الله حل في كل شيء. طيب ولكن ذلك من قبيل كما يقولون من قبيل حلول اللاهوت اللي هو الإله الخالق بالناسوت اللي هو المخلوق، حل اللاهوت بالناسوت كما عند النصيرية وعند غيرهم. طيب يعني حل الخالق بالمخلوق، حل اللاهوت الإله بالناسوت اللي هو الإنسان، مع وجود التباين بمعنى أنه ليس متحدا من حل فيه، بل هو في كل مكان مع الانفصال، مثل هذا الحلول العام وفي كل مكان مع الانفصال. إذن هو أثبات لوجودين الحلول، هذا قول الجهمية ومن شاكلهم. طيب الحلول الخاص، اعتقاد أن الله عز وجل قد حل في بعض مخلوقاته، كاعتقاد بعض فرق النصارى أن اللاهوت اللي هو الإله حل بالناسوت الذي هو عيسى عليه السلام. ولهذا يقول عيسى كان له طبيعتان، طبيعة لاهوتية لما كان يحيي الموتى ويبرئ المرضى ويتكلم بالوحي، وله طبيعة ناسوتية لما صلب. ولهذا يقولون إن لما صلب تخلص اللاهوت من الناسوت. وكذلك اعتقاد النصيرية أن الله عز وجل يقولون حل بعلي رضي الله عنه، يقول حلت فيه الألوهية، وهذا من عقائدهم الأساسية. طيب يقول علي حل به الإله، ولهذا يمجدون قاتله، من قاتل علي؟ عبد الرحمن بن ملجم، يمجدونه وله عيد عندهم. وهذا من المفارقات العجيبة، لجل بعض الناس يقول يعني علي معظم عندهم، يعني إذا كان إنسان تحبه يعني شخصية من شخصيات الإسلام وقتله ظالم ما تطيق هذا الظالم. طيب علي مو بحبونه فقط، يعبدونه ويمجدون قاتله عبد الرحمن بن ملجم. إذا عرفت السر، عرفت سر هذا التعظيم. أنت تقول كيف تعظمونه وهو القاتل؟ إذا عرف السبب يحبونه، يقولون إنه خلص اللاهوت من الناسوت بقتله، وبذلك تخلص اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره، إذا تمحض لطبيعته اللاهوتية. يحتاج كلام يعني بطلان هالكلام، يا أخي إله يحتاج إلى عبد الرحمن بن ملجم حتى يأتي يقتله؟ طيب قبل يولد علي من اللي كان يدير الكون؟ ولهذا يقولون هو الذي الجزء المعتم من القمر، فرقة عندهم اسمها القمرية، فرقة يقول هو الجزء المعتم، هو الساكن في الشمس، سمون الشمسية، وهو ولدته فاطمة بنت أسد في تاريخ كذا وكذا، ومات في تاريخ كذا وكذا، وأبوه أبو طالب. لكن الخرافة ما تنتهي عند حد. إذن هذا معنى الحلول الخاص. وكذلك الحال بالنسبة للدروز، الدروز يقولون بألوهية الحاكم بأمر الله، يعتقدون أن له حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام، ولا تعرف بالرأي ولا بالقياس، مهما حاول الإنسان أن يعرف كونها. يقولون لأن هذا اللاهوت ليس له مكان، ولكن ليس يخلو منه مكان، وليس بظاهر كما أنه ليس بباطن. هذا لا عدل لا تحريفات الأشعرية ولا غيره، حتى إنه لا يوجد اسم من الأسماء له اسم ولا صفة من الصفات يطلق عليه. وأيضا بعض الصوفية يرون أن الإله حل في بعض مشايخهم. إذن هذا هو الحلول الخاص والحلول العام. طيب أقسام الاتحاد، الاتحاد كما مر حين قال وحدة الوجود بعض الاعتبارات. الاتحاد العام هو اعتقاد كون الوجود هو عين الله عز وجل، هذا وحدة الوجود، بمعنى أن الخالق متحد بمخلوقات، والقائلون به يسمون أيضا الاتحادية، وأهل وحدة الوجود كابن الفارض وابن عربي وغيرهما. طيب ولهم كلام طويل في هذا، مثل قصيدة ابن الفارض التائية المليئة مثل هذا الكلام، جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرئي رآها برؤيتي، فوصفي لها إن لم تدعو باثنين وصفها وهيئتها، إن واحد نحن هيئتي، إلى آخر ما يقول فيها. طيب هذا. طيب الاتحاد الخاص هو اعتقاد أن الله عز وجل اتحد ببعض المخلوقات دون بعض، فالقائل بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشياء. يعني القائلون هذا بعض الناس يعني قال يعني تورعوا، ما قالوا نقول انه متحد اتحادا عاما بكل شيء، يعني نزهوه من الاتحاد بالاشياء القذره، قالوا نتحد بالانبياء او الصالحين او الفلاسفه او الاولياء، فصاروا هم عين وجود الله، كقول بعض فرق النصارى ان اللاهوت اتحد بالناسوت فصار شيئا واحدا. قبل قليل له طبيعتان. هنا قالوا اللاهوت اتحد بالناسوت وصار شيئا واحدا بخلاف القائلين بالحلول. ولا ريب أن الحلول والاتحاد كلاهما كفر وإلحاد، ولكن الاتحاد أشد من الحلول. طيب، وهذا اعتقاد الحقيقة مأخوذ من فلسفات هندية ويونانية ويهودية ونصرانية وغيرها، تقوم على الدجل والخرافة ولم تبنى على الوحي. طيب، إذن هذا هو يعني نبذة مختصرة عن الحلول والاتحاد. تفضل. يعني من القهر والهيمنة وغيرها، وهذا مر أيضا معنا. نعم. بل إن بعض العلماء يقول أنها الأدلة بالآلاف، أدلة العلو. وتذكرون بيت عنترة أمس اللي يقول يا عبلو أين من المنية ما ربي كان ربي في السماء قضاها. نعم. يعني كل أدلة الاستواء على العرش وكونه في السماء كلها أدلة علو. الاستواء على العرش يدل على العلو، لكن هل العلو يدل على استواء العرش؟ لا، الاستواء على العرش من الصفات الفعلية والعلو من الصفات الذاتية. طيب، الاستواء على العرش من الأدلة من الصفات الخبرية ولا العقلية؟ خبرية. والعلو من الصفات العقلية التي تثبت بالدليل العقلي والنقلي والفطري. نعم.
وهو القاهر فوق عباده. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وتارة لرفض صعود الأشياء؟
يعني الصعود يكون من الأدنى للأعلى، يعني هذا يبين لك تنوع الدلالة. نعم. جارية معاوية بن الحكم السلمي عندما صككها صكه لما عدا الذئب على الغنم وأكلها، ثم أراد أن يكفر، فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام وسألها سؤالين فطريين: من أنا؟ قالت أنت رسول الله. أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا يدل على أن الإيمان يثبت بأدنى بينة. نعم.
فما من داعٍ أو قائم فزع إلى ربه تعالى قلوبهم حين ذلك. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصاً وظاهرة. قال الأوزاعي:
نعم، يعني من الأدلة الفطرية الكورونا أن أبا المعالي الجويني رحمه الله كان يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، وهو الآن على ما كان عليه قبل العرش، يعني يعرض يعني بالاستواء على العرش. فكان في المجلس أبو الأعلى الهمذاني، قال: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني عرض ذكر العلو، وأخبرنا عن الضرورة. فما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بالعلو. فقال الهم، فضرب على رأسه وقال: حيرني الهمذاني. نعم.
قال الأوزاعي: كنا نقول
الأوزاعي إمام أهل الشام. نعم.
توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، وأنه عليم بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقد، وكافر إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة.
طبعا يشير إلى هذه قضية المعية، يعني قبل سنوات الشيخ كتب كتابة عنها، وفهم بعض الناس أنه يريد أن الله مع الخلق بذاته، هكذا فهمه للشيخ، ما أراد هذا، وحصل كلام كثير ردود، وبين الشيخ هذا الكلام، وأيضا في آخر هذه الرسالة فيه نص كلمة نشرها الشيخ رحمه الله موجود، يعني نص الكلمة كاملة في مسألة المعية. نعم.
قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معية الله تعالى بخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل
يعني حتى لا تلبس قرا يبعدها حتى لا يحصل اللبس. نعم.
لئلا يظن بالله تعالى
طيب انت اعمل المعية الآن، ينتقل لمثال ثاني مما يعتقد أهل التأويل أن أهل السنة أولوا فيه. نعم.
المثال السابع والثامن، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره،
يعني قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل. نعم.
ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن أتدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين،
يعني الدليل موجود في نفس الآية. نعم.
وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار الذي
يحضر الميت،
لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا تبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه. لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الرعد وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى.
يعني إذن في احتجاج أهل التعطيل علينا بأننا أولنا احتجاج باطل، لأن دعواهم أن ظاهرهما قرب الله نفسه دعوة باطلة لا يساعد عليها اللفظ، وبهذا يعني نكون تخلصنا من هذا الإيراد الذي أورده. نعم. لا تلاحظون هذا تطبيق للقواعد التي مرت. طيب، يعني وش المتبادل للذهن والذي تصنع على عيني تجري بأعيننا؟ نعم، تفضل.
هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام
يربى،
أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟
يربى يعني والذي تصنع على عيني يعني تربى على عيني. نعم. لا شك المعنى الثاني هو الصحيح، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيبه. نعم.
ولا قبل الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل للغة العرب، قال الله تعالى: إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرج وكان وهو راكب على عيني،
ما أحد يفهم الكلام أبدا. نعم.
ولو ادعى من دع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك.
إذن يعني تجري بأعيننا الباء هنا نيب في أعيننا الباء لا تكون للظرفية إلا بقرينة وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل، لكن هنا الباء للمصاحبة تجري بأعيننا أي تصحبها بالرؤية، نصحبها بالرؤية ونصحبها بالرعاية وبالكلاء، هذا هو معناها. نعم. ولهذا هذا هو الواقع، يعني تراه عين الله وتكلأه. موسى عليه السلام ولد في زمن فرعون، وفرعون لما رأى الرؤية المعروفة وخشي أنه سيكون من بني إسرائيل من سيزول ملكه على يده، أصبح يقتله أبنائهم ويستحي نساءهم. شوف الرعاية، يعني هذا تمام التفسير. ثم ألقى الله عز وجل في روع أمه ماذا؟ أن تغلق الستور وأن تضع في مكان، لا، أن تضع في تابوت ترمي في البحر، هو البحر مخوف. ثم يأتي البحر من من هي أتى الحذر، يأتي عند قصر فرعون، ثم يربى في قصر فرعون ويرجع يرضع من أمه على حساب فرعون. وش هذا؟ منتهى الرعاية والصناعة، ولتصنع على عينه، هذا هو معناه. نعم.
وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
يعني يطبق عليها قاعدة التضمن، لأن من لازم العين الرؤية، ومن إثبات العين إن بمرأة مني هذا يلزم من إثبات العين لله تبارك وتعالى. نعم.
المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيننه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 32 من كتاب البقائع. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروا على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن أتدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول،
يعني ما يمنع التفسير الأول. نعم.
الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا
ومحبوبا
وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيدا ومستعاذا به ومعيدا ومعادا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أو أن أتصوره، ويحصل اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر: سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تهويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة.
نعم، واضح كلام طيب.
المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم في نبوي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث
الباب
خامس عشر
خامسة على طول افتحها على فتح الجزئين
الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد،
يعني الأفعال الاختيارية مثل الاستواء ومثل النزول وغيرها، هذا يجرى مجراها. نعم،
وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا
من طيب
ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه.
إذن هو ذكر أمثلة على الأفعال الاختيارية، تلاحظون القرب، وتلاحظون المجيء والإتيان والاستواء والنزول والأخذ، يعني أراد أن يبين أن هذا الحديث يجرى مجرى هذه النصوص، أو الصفة في هذا الحديث تجرى مجرى الصفات الاختيارية. نعم،
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب.
نعم،
والسلف وأهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على
يجرون
والسلف وأهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائقة لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول في مجموع الفتاوى: وأما جنوبه نفس
وأما دنوه نفسه، هذه توكيد للضمير والضمير مضاف إليه. نعم،
قال: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية لنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام،
مذهب أئمة
السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر انتهى. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف شاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف شاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟
يعني هذا إثبات الهرولة. إذا قيل كيف، قيل الكيف معقول غير معقول، مثل ما نقول في الاستواء، الكيف غير معقول والمعنى معروف، فنثبت المعنى وننفي الكيفية، تجرى كما أجريت بقية الصفات. طيب، في تفسير آخر الحديث أيضا. نعم،
وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط.
يعني يريد أن يبين وجه هذا القول، متقرب إلى الله قد يكون بالمشي وقد يكون بغير المشي. نعم.
بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
إذن هذا تقرب. نعم.
بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حصين: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب.
يعني يريد ان يبين ان التقرب لا يكون بالمشي فحسب كما هو نص الحديث. نعم.
قال: فاذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وان من صدق في الاقبال على ربه وان كان بطيئا جازاه الله تعالى باكمل من عمله وافضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينه الشرعيه المفهومه لسياقه.
اذا ليس فيه تاويل. نعم.
واذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينه الشرعيه لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تاويلا كتاويل اهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد.
طيب.
وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأبلغ بمذهب السلف.
نعم.
ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر.
نعم، يعني مثال من أمثلة القربات إلى الله وهو المشي، هذا من باب المثال. نعم.
فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها، كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ناحيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم.
نعم. طيب.
المثال الثالث عشر.
هذه الألفاظ المركبة تبنى على فتح الجزئين. الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، على طول مررت بالسادس عشر، رأيت السادس عشر، جاء السادس عشر، تبنى على فتح الجزئين. إلا الثاني عشر فإن العدد الأول يعرب إعراب المثنى والثاني يبنى. نعم، على الفتح.
المثال الثالث عشر.
طيب.
قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال أن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد.
إذا قلت لكن قل إضافته، قلت لكن قل إضافته. ها؟ إيش؟ إذا قلت لكن، لكن إذا قلت لكن تكون حرف عطف ويكون بعدها جملة: إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر. إذا قلت لكن تصير من خوات إن وتنصب. نعم.
لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن.
نعم.
أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين.
يعني القول الأول هل يقال أن ظاهرها أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ لأن في فرق بين التعبيرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا، فرق بينها وبين لما خلقت بيدي. شوف، لاحظ الفعل هنا عدي بالباء وهنا أسند الفعل إلى الأيدي، فرق بين الأمرين. نعم.
أحدهما أن اللفظ لا يحتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت
أيديكم. ما كسبت أيديكم يعني بما قدمت، سواء عملتوه باليد أو بالعين أو بالأذن أو بالرجل، مو ما كسبت أيديكم فقط اليد. نعم.
وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض تبعهم.
إذن هذه الصيغة ما كسبت أيديكم لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصة، بل قد يراد بها الإنسان عموما. نعم.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي.
طيب قد يقال لماذا أسند الفعل لليد؟ لماذا أضيف إلى اليد؟ لأن غالب الأعمال تكون باليد يعني، ولهذا الحديث أفضل ما كسب الإنسان ما كان من عمل يده. طيب لو الإنسان أحيانا يعمل برجله مثلا، مثل الخياط أحيانا يعني أحيانا يستعمل رجله أكثر، هل يعد هذا من عمل اليد؟ ها؟ قد يكون بلسانه أحيانا، لكن هو أسند لليد يعني، لأن أكثر الأعمال تكون بأي شيء؟ باليد. نعم. قد يكون بعينه مثل اللي يحرس أحيانا، فقط مجرد أنه ينظر بعينه. نعم.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
لا يعني، لأن يعني التقييد هنا بالأغلب، لأن أكثر الأعمال غالبا ما تكون باليد. نعم. طيب.
وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي.
نعم.
كما قال في أو كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما.
نعم.
قال تعالى أو كما قال الله تعالى في آدم
ما منعك أن تسجد
لما خلقت بيدي، لأن
القرآن. إذن ما يكون لآدم مزية إذا كان الأنعام خلقها بيده، وآدم خلقها بيده وجنة عدن بيده. نعم.
لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول فعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه الفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم.
لا نقف عند هذه، وإن شاء الله بعد الأشياء لأننا ننتهي إن شاء الله من الدورة.